أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب محاضرة جديدة من سلسلة المحاضرات الأخلاقية الأسبوعية، والكلام متواصل في الفصل التاسع من فصول مقدمتي أو مقدماتي هذا الكتاب، وهو في شرف علم الأخلاق تبعا لشرف موضوعه وغايته. والكلام متواصل في قول المصنف، ولكونه ذا عرض عريض متصلا، أوله بأفق البهائم وآخره بأفق الملائكة، لا يكاد أن يوجد التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع، يعني النوع الإنساني، في أفراد سائر الأنواع. ما بين أفراد الإنسانية تفاوت لا يوجد بين سائر أنواع الكائنات الحية الأخرى. قال: فإن فيه أخس الموجودات ومنه أشرف الكائنات، كما قيل، يعني كما قال الشاعر: ولم أر أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف بواحد. هذا البيت اللي ذكر المصنف ذكره لغاية أخرى أيضا، يريد أن يقول أن أفراد الإنسانية متفاوتة، هذا أولا، وثانيا التفاوت بينها قد يجعل التفاوت بين أفراد الإنسانية قد يجعل فردا من أفراد الإنسانية يعادل ألف رجل، بل يعادل أمة بأكملها. شوي انتبهوا لي إخواني، الله يبارك فيكم، شوفوا الآن كيف راح يوصل إلى هذه النتيجة. قال: وإلى هذا التفاوت يشير سيد الرسل صلى الله عليه وآله، يعني بقوله: إني وزنت بأمتي فرجحت بهم. رجحت بهم يعني ترجحت عليهم، وزنت أنا في كفة وأمتي في كفة فرجحت على أمتي. قال: ولا ريب في أن هذا التفاوت لأجل الاختلاف في الأخلاق والصفات لاشتراك الكل في الجسمية ولواحقها. شيء مهم جدا اللي ذكر المصنف هنا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لكن قبل هذا خلينا نشوف هذا اللي ذكر المصنف، أن التفاوت قد يجعل الإنسان أو يجعل فردا من أفراد الإنسانية بمنزلة أمة بأكملها. هذا موجود، هذه الحقيقة موجودة، يعني أكو دليل عليها، هذا واقع دا يتحدث المصنف ولا دا يجيب شيء من عنده. يعني أحيانا يعني قد الإنسان الدفعة العصبية عاطفته ميولاته إلى أن يعتقد بعقيدة لا أساس لها، لا وجود لها، ليست من الحقائق، وإنما مجرد أوهام وتخيلات وتهيؤات تحصل للإنسان حتى يعتقد بأنها عين الحقيقة في الوقت اللي هي كل وجود ما إله. هذا اللي دي ذكر المصنف إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذه حقيقة يؤكدها القرآن الكريم قبل كل شيء. القرآن الكريم في الآية 120 من سورة النحل يتحدث عن خليل الله ونبيه إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. لاحظوا دقة التعبير القرآني إخواني أخواتي، القرآن ما قال إن إبراهيم كان كأمة، لا لا، كان أمة، لم يقل أنه يشبه الأمة وعطاؤه يشبه ويوازي عطاء الأمة، بل قال كان إبراهيم أمة. بعبارة أخرى، كان إبراهيم عليه السلام الوحيد الذي يحمل في جوانحه وفي طيات نفسه التوحيد لله سبحانه وتعالى على الأرض. لذلك المفسرين من يجون إلى هذه الآية يذكرون أن المراد بأنه كان إبراهيم أمة، أولا كان شخصية متكاملة من كل النواحي، يعني الأخلاق، العقيدة، ثقافته، فهمه، وعيه، إدراكه، وعي أمة، ثقافة أمة، عقيدة أمة، فقه أمة، لأنه كان الوحيد اللي يحمل هذا الدين في جوانحه. هذا واحد. اثنين، إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان قائدا، يعني قدوة، كان معلما للخير، ولم يكن معلما لفرد أو مجموعة، بل كان معلما للبشرية، للإنسانية، لأن رسالة إبراهيم رسالة عالمية. فأطلق عليه أنه أمة لأنه معلم البشرية. كذلك كان إبراهيم أمة، يعني موحدا في محيط خال من التوحيد، الجميع الذين عاصروا إبراهيم في أول أمره وفي بادئ دعوته كانوا جميعا على الشرك وعبادة الأصنام، وحتى بعدما جاءهم إبراهيم كانوا يصرون على ذلك. كذلك وكمعنى رابع لهذه آية، كان إبراهيم أمة، أي كان إبراهيم منبعا وأساسا وأصلا لوجود أمة هي أمة المسلمين. القرآن يقول ملة أبيكم أو ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا هو منبع، هو أصل وجود هذه الأمة. إذن حقيقة أن يكون الإنسان يوازي أمة، يعادل أمة، فيكون بذلك أمة أيضا، هذه الحقيقة حقيقة قرآنية. وبالتالي عندما يأتي الرسول ويقول وزنت بأمتي فرجحت عليهم، إذن هذا الواقع واقع قرآني موجود، واقع رب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يذكره في كتابه العزيز. كما أن إبراهيم كان صانع أمة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله صانع أمة. كما أن إبراهيم كان مناديا بالتوحيد، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان مناديا بالتوحيد في مجتمع خال أيضا من توحيد الله وخال من العبودية لله في مجتمع مشرك. كما أن إبراهيم في أخلاقه كان قدوة وأسوة حسنة ومعلما لجميع البشرية وملهما للأجيال جيلا بعد جيل، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن إبراهيم في أخلاقه، في معرفته، في علمه، في إدراكه، في عقيدته، في فقهه، في معرفته كان بحجم أمة وبمستوى أمة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك القرآن يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، يقول هو عن نفسه، يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. بل لاحظوا إخواني بارك الله فيكم، نبي الله رسول الله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فاق إبراهيم في ذلك. الرسول الأكرم تجاوز حتى الحدود التي وصل إليها إبراهيم ليكون أشرف الأنبياء والمرسلين وأرقى مرتبة وأعلى مرتبة حتى من جده إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم غاية ما وصل له مرتبة الخلة أن يكون خليلا لله، أما رسول الله فقد تجاوز ذلك فأصبح حبيب الله تبارك وتعالى، وأصبح لاحظوا أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله لا فقط هو أمة، بل استطاع أن يوجد أناسا أحدهم، لاحظوا، أحدهم يمثل أمة وعطاؤه يوازي عطاء أمة بأكملها، بل وأكثر من ذلك. أريد أتحدث في شيء هذا مو إحنا نرويه، وإنما علماء العامة يروون هذا الشيء قبل أن يرويه العلماء الخاصة. كلنا نعرف معركة الخندق، معركة الأحزاب، وكيف أن المسلمين جميعا أحجموا عن مبارزة عمرو بن عبد ود العامري، وكانت انتكاسة بالنسبة للمسلمين أن إنسان مشرك يتحداهم ولا يستطيع أحد من الرجال أن يخرج إليه ويبارزه، بل الكل يحجم عن ذلك، كل الأمة أحجمت عن ذلك، وكاد الإسلام أن ينتهي، كاد الإسلام أن ينتهي، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام برز لعمر بن عبد ود العامري. القوشتي في شرحه لتجريد الاعتقاد وكذلك عضد الدين الإيجي، القاضي عضد الدين الإيجي في كتابه المواقف في الجزء الثالث وغيرهم أكثر من واحد يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث، ضربة علي بن أبي طالب لعمر بن عبد ود العامري أفضل من عبادة الثقلين أو أفضل من أعمال الثقلين، ثقلين جن وإنس، عطاء يعطيه إنسان واحد قد يوازي عطاء الجن والإنس، وهذا في كتب العامة قبل أن يكون مسطورا في كتبنا. خلي أنقل لكم هذه الحادثة حول هذا الموضوع، موضوع أن ضربة علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من عبادة الثقلين ومن أعمال الثقلين وأفضل من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله بالذات، يعني أفضل من أعمال الأمة ثم أفضل من أعمال الثقلين قاطبة. حذيفة بن اليمان معروف هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا هذه الثقافة كانت موجودة عند حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يدركون أن عمل أمير المؤمنين عليه السلام الذي قام به يوم الخندق كان يعدل أعمال الخلائق. فحذيفة بن اليمان كان جاي عليه شخص يسموه ربيعة بن مالك السعدي، ودي يشتكي له من وضع العراق والناس بالعراق وخصوصا في البصرة، كيف أنهم لا يرتضون أن تروى فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، ويقولون أنتم تغالون في علي بن أبي طالب وأنتم ترفعون من مستوى علي بن أبي طالب إلى حد التأليه، فأنتم مغالين، أنتم مؤلهون إلى آخره. أقرأ لك الرواية نصا يعني حتى تشوف يعني شنو قال حذيفة بالتحديد. إجا علي ربيعة ابن مالك السعدي وقال أتيت حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان، فقلت يا أبا عبد الله إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصيرة، وفي رواية أهل البصرة عموما، إنكم لتفرطون في تقريض هذا الرجل، فهل أنت باعتبارك صاحب رسول الله فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ انطيني اريد اقول للناس يابا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله يقول عن علي كذا وكذا، فوين المغالاة؟ يلا. فقال حذيفة: يا ربيعة، وما الذي تسألني عن علي؟ وما الذي أحدثك عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمدا إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى، لرجح على أعمالهم كلها. الآن قبل لا أسترسل في إكمال الرواية إخواني، شوفوا يقولون كلموا الناس على قدر عقولهم. حذيفة عنده كلام أكبر من هذا بس ما قدر يقوله، شاف الرجل اللي يقباله ما يتقبل. ليش؟ من شنو الدليل على أنه ما يتقبل؟ لأنه هو جاي يسأل حذيفة، يقول له: عندك فد رواية عن علي بن أبي طالب أقدر أحكيها للناس وأقولهم ترى علي بن أبي طالب صاحب فضل وصاحب سابقة وصاحب مناقب مثلا إلى آخره. يعني هو جاي أصلا شاك، أصلا هو مو عارف عن علي بن أبي طالب، فشلون يكلمه بحديث عقله ما يشيله؟ فتنزل ويا إلى هذا المستوى أن عمل واحد من أعمال علي بن أبي طالب أفضل وأرجح من أعمال الأمة منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم اللي أنا قاعدين وياك به. وفعلا فعلا أرجح، بس ما قال له أرجح بعد أكثر من هذا. لهنا أنا وسكت. الآن راح يناقش هذا ربيعة ابن مالك السعدي، راح يناقش، راح يقول له هذا غلو، هذا ماكو هيك حاجة، شنو الحاجة؟ شوف، قال: فقال ربيعة، هو يقول له لي حذيفة بن اليمان يرد علي، بلي بلي، فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل، إني لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله. الآن الرجل كشف عن حقيقته، وانت خو من البداية انت جاي شاك بأمير المؤمنين، لا تقول له بعد الناس ما يتقبلون. أكو ناس هيك يجي يقول لك إذا واحد سألنا عن هذا الموضوع شو نقول؟ ما يقول لك أنا جاي أسأل. احنا طبعا نصطدم بها هاي القضية إخواني، يجون جماعة يسألوننا، يشكل على الزهراء سلام الله عليها، يشكل على أمير المؤمنين، يشكل على أهل البيت، يشكل على القرآن، بس من يجي ما يقول لك أنا عندي إشكال حتى تقعدوا يا تفهمه. يقول لك الناس تقول هالشكل، ذولا شن نقولهم شن جاوبهم؟ ما يقول أنا اللي عندي شك. زين، فهذا عنده شك، بس من يجي الحذيفة ما قال لا أنا اللي شاك وأنا اللي ما مرتاح القضية علي بن أبي طالب وأن علي بن أبي طالب أفضل وكذا، فانطيني حديث. شوفوا، ولا الإنسان صاحب العقيدة المفروض أن ما يعتقد بأفضلية علي بن أبي طالب إلا بعد أن يقوم لديه الدليل. فهو لو كان يعتقد بأفضلية علي بن أبي طالب ما كان سأل، كان أصلا هو عارف، يعني بعبارة أخرى كان عنده دليل، هو نفسه كان عنده دليل عليه. ولا شلون يعتقد بأفضلية الإمام بدون دليل؟ فهو إجا شاك، هو جاي يسأل من حذيفة يريد يقول له أنا شاك، بس ما قدر يقول، هسه يستحي، يخجل، متردد، الله العالم. على كل حال مو يمنى هذا، فقال له هذا إسراف من عندك، إني لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله. السابعة حذيفة ما تحمل، لاحظوا الجواب، فقال حذيفة: يا لكع، وكيف لا يحمل؟ شلون ما تتحملون هيك مدح الأمير المؤمنين؟ انتو شايفين من علي بن أبي طالب؟ شنو تعرفون عن علي بن أبي طالب انتو؟ وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلك، عفوا الهلع والجزع، فدعاهم عمرو إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله. والذي الآن يقسم، لاحظوا، وهذا صاحب سر رسول الله، هذا حذيفة بن اليمان، أسرار النبي كانت يمه، لذلك الصحابة جدا يخافون من عنده، يخافون، خاف يفضحهم، خاف يكشف أسرارهم، كان يعرف المنافق من المؤمن، ولذلك عندنا روايات عند السنة والشيعة أن الخليفة الثاني كان دائما يراجع حذيفة ويقول له: حذيفة أنا منهم، أنا من ذول المنافقين اللي عدهم النبي وأتمنك عليهم سرا. كان يسأل دائما، يبدو أنه يشك في نفسه. على كل حال، قال: والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم، يعني يوم الخندق، لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. يلا، عمل واحد لعلي بن أبي طالب قال له أفضل من أعمال أمة محمد منذ أن بعث النبي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. بينما لحد الآن حذيفة ما صرح بكل اللي عنده. ليش ما صرح بكل اللي عنده؟ لأن الرواية التي عند العامة لا عندنا، واللي ذكرت مصادرها مثل شرح التجريد للقوشجي، مثل كتاب المواقف في الجزء الثالث للقاضي عضد الدين الأيجي، نص حديث رسول الله أن ضربة علي عليه السلام ومبارزته لعمر بن عبد ود العامري يوم الخندق هي أفضل، لاحظوا، أفضل من أعمال الثقلين، لا فقط أفضل من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله. ولكن قلت لك حذيفة يعرف أن هذا الشخص هو صاحب سر رسول الله، الله يعني الرسول معرف شلون يعرف المنافق من غير المنافق، ها، فيعرف أن عقل الرجل اللي قدامه ما يطيق ما يشيل، فجاي يكلمه على قدر عقله. شوفوا، أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة أن حذيفة ما من يخفي شيء، مو جاي يكذب. أنت اليوم عندك 1,000,000 دينار ببيتك، يجي واحد يسألك يقول لك إيش قد عندك، تقول له 100,000، عندي 100,000 دينار. زين، أنت قلت عندي 100,000، ما عندي غيرهن؟ قلت ما عندي غيرهن؟ لا، ما قلت. فعلا أنت عندك 100,000، لأن 100,000 قسم من 1,000,000. حذيفة قال ضربت علي بن أبي طالب أفضل من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله، لكن أكو بعد شيء زايد أفضل من غيرها أيضا؟ سكت عنها هاي حذيفة، ما نطق عنها، لأن يعرف عقل الرجل ما راح يشيل، ما راح يتحمل. هو ده يقول له أنت قلت لي أفضل من أعمال أمة محمد إلى يومنا هذا، ما قبلت أنا، لا يحمل، هذا إسراف لا يحمل. فكيف إذا قال له إلى يوم القيامة؟ كيف إذا قال له أفضل من أعمال الثقلين؟ إذا هو أفضل من أعمال الأمة ما يتقبلها. محل الشاهد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، شوفوا كيف بإمكان إنسان واحد أن يعطي ويقدم عطاء أمة، بحيث عمله، بل عمل واحد له، لاحظوا، عمل واحد له يوازي عمل أمة، يقابل عمل أمة، فيرجع على عمل الأمة. كل هذا مرجع علما إخواني، مرجع إلى أمرين. الأمر الأول العقيدة هي اللي تخلي الإنسان يقدم هيك عطاء، والأمر الثاني تحليه بالأخلاق الفاضلة. شنو اللي كان يمتلك علي بن أبي طالب وكان القوم يفتقدونه؟ الشجاعة. علي بن أبي طالب عقيدته عقيدة حقة، لم يشرك بالله طرفة عين أبدا، هذا واحد. اثنين، على المستوى النفسي علي بن أبي طالب كان متحلي بمكارم الأخلاق، لأنه تلميذ رسول الله، أديب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يمتلك الشجاعة اللي تعتبر واحدة من الملكات الأخلاقية. وسيأتي لدينا فصل كامل يتحدث فيه المصنف عن الشجاعة وعن الجبن وعن التهور، وأن الشجاعة هي وسطية ما بين التهور وما بين الجبن. هذا الذي كان عند أمير المؤمنين. من هنا يتضح إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن أساس نجاح الإنسان بحيث يصبح عمله يوازي عمل أمة يتوقف على تحليه بمكارم الأخلاق. وإلا مجرد أن يعتقد من دون أن يتخلق، العقيدة بحد ذاتها مو كافي، مو كافي أن تجعل عمل رجل واحد يوازي عمل أمة بأكملها. رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك في عقيدته، هو جاي يدعونا إلى التوحيد، هو جاي يعلمنا التوحيد، لكن بمن وصل إلى هذه المرتبة بأن يوزن رسول الله في كفة والأمة في كفة، فيرجح رسول الله على الأمة بعقيدته، عقيدته طبعا هو نبي معصوم، هو جاي يدعو، عقيدته ما به شك ما عدنا، لكن وين؟ بأخلاقه، لأنه كان يجتهد في مكارم الأخلاق، حتى أن الله سبحانه وتعالى مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الكلام وإنك لعلى خلق عظيم ما قيل ولا يقال ولن يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي نبي من الأنبياء ما مدحه الله تبارك وتعالى بمثل هذا المدح أبدا. إذن الأساس اللي يجعل عمل الإنسان يوازي عمل أمة، بل يوازي أعمال الخلائق، يوازي أعمال الثقلين الجن والإنس، شنو؟ أخلاقه بعد عقيدته. أخلاق، وطبعا هي الأخلاق إخواني أنا بينت هذا الشيء في محاضرات سابقة إذا تتذكرون، لما المصنف قال أن أشرف علم هو علم الأخلاق، وإحنا ردينا عليه وقلنا أشرف علم هو علم الكلام، أشرف علم هو علم العقائد، لأنه لا توجد الأخلاق إلا عن عقيدة. شنو اللي يخليك أنت الآن كإنسان مؤمن وأنت كإنسانة مؤمنة تلتزمون بمكارم الأخلاق؟ لأن عندكم عقيدة، عندكم عقيدة بالله سبحانه وتعالى، عندكم عقيدة باليوم الآخر، عندكم عقيدة برسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك تحاولون تتمسكون بمكارم الأخلاق، لأنه هذا نابع من عقيدتكم، انطلاقكم إلى التمسك بمكارم الأخلاق هو انطلاق عقائدي، يعني عن وعي، عن معرفة. واحد مو جاي هيك يعني عجبته أن يكون كريم النفس، أن يكون عفيف، أن يكون طاهر النفس، أن لا لا، عقيدته تدفعه إلى ذلك. فأرجع، لذلك قال المصنف، شوفوا ايش قال، قال: ولا ريبه، هاي بعد ما ذكر حديث النبي: إني وزنت بأمتي فرجحت بهم، يعني رجحت عليهم. قال: ولا ريب في أن هذا التفاوت بحيث ترجح كفة النبي على كفة الأمة، في أن هذا التفاوت لأجل الاختلاف في الأخلاق والصفات، وإلا لو ننظر من زاوية أخرى شنو فرق النبي عنا؟ هو بشر وإحنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثل ما عندي جسم عنده جسم، مثل ما آكل يأكل، مثل ما أشرب يشرب، مثل ما أتزوج يتزوج، مثل ما آت النساء يأتي النساء، لا فرق بيني وبينه يعني من ناحية الخصائص الجسمانية، اللي عندي عنده واللي عنده عندي، اثنيناتنا نأكل وننام ونشرب وأكل، شنو الفرق؟ بدن ببدن. لعد وين الاختلاف؟ في النفوس، في تكامل النفوس. نفسه صلى الله عليه وآله نفس كاملة بل ومكملة، صانع للبشرية رسول الله صلى الله عليه وآله، صانع للإنسان، ذولا صناع الحياة نادرين. شوفوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يعني أمير المؤمنين عليه السلام استثمر فرصة أتيحت له، واللي هي مبارزة عمرو بن عبد ود العامري، فحولها إلى هذه النتيجة، إلى أن يكون عمل واحد منه أفضل من أعمال الثقلين الجن والإنس، وأفضل من أعمال الأمة منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. استثمار الفرص مهم جدا. إمامنا الحسين عليه السلام و الثلة الطاهرة التي استشهدت بين يديه استثمروا فرصة، يوم واحد يوم العاشر من محرم، وكان سنة 61 هجرية، يعني قبل أكثر من 1350 سنة. لكن هذا اليوم مد جناحيه فغطى أفق الزمان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة قضية الحسين عليه السلام تتصدر القضايا التي تعقد في المحشر يوم القيامة. على كل لسان الحسين اليوم موجود، حتى على لسان أعدائه، حتى على ألسنة الناس الذين هم من خارج الإسلام، الحسين محل التمجيد والإعظام والإجلال والتقديس وإلى آخره. يوم واحد، فرصة، فرصة، عمل واحد، عمل واحد استثمره أصحاب الحسين، فرصة واحدة أتيحت لهم، أصبحوا، والمعصوم اللي هو الإمام الصادق يخاطبهم ويقول: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني أنا الإمام المعصوم، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. الآن بين إيدينا فرص إخواني، بين إيدينا فرص، شلون نستثمر هذه الفرص ونحولها إلى أعمال واقعية ترقى بنا، بحيث عمل واحد من عندنا يرجح على أعمال الآخرين. احنا طبعا هاي منافسة شريفة، القرآن الكريم يقول: فاستبقوا الخيرات. القرآن الكريم يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما به شيء لما أنا وياك نتنافس من أجل الوصول إلى الله، لكن لا أزاحمك ولا أزاحمني، لا أزيحك ولا تزيحني، كل من يمشي بطريقة وياه اللي يوصل أولا، وياه اللي يرقى أولا، وياه اللي أعلى مرتبة، من دون ما أراقبك أو تراقبني، من دون ما أحكي لك أو تحكي لي، من دون ما أرائيك أو ترائيني، من دون ما أنا أرأي الناس. بيننا وبين الله نحن في مضمار سباق إخواني. أصلا الدنيا في روايات أهل البيت هي مضمار، مضمار إخواني. شايفين ذولا اللي يركضون مثلا 100 متر أو مثلا 400 متر حواجز، أو ما أعرف شي يسمونها 400 متر بريد مثلا يسموها، ساحة وميدان، هذا اللي يركضون عليه، هذا اللي حول الملعب مال كرة القدم، شي يسموه، يسموه مضمار، مضمار السباق. إحنا الآن هاي الدنيا كلها مضمار. كيف يمكن للإنسان أن يخلي نفسه في الصدارة؟ باستغلال الفرص، استثمار الفرص. أمير المؤمنين إجت فرصة استثمرها، هاي الفرصة عرضت على الأمة كلها، ولكنها لم تستثمرها، لم تستفد منها. عمرو بن عبد ود طلب المبارزة من الجميع فأحجم الجميع، وتأكدوا لو أن أي إنسان منهم برز وكان منطلقا من عقيدته أولا ومن شجاعته وأخلاقه ثانيا لاستطاع أن يقتل عمرو بن عبد ود، لأنه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذا هو عقيدته صحيحة وطالع لوجه الله وإنسان شجاع ما يخاف، أكيد النصرة الإلهية ستكون إلى جنبه، لأن الله وعد، والله إذا وعد يوفي بوعده، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد يفي بعهده أكثر من الله سبحانه وتعالى. لكن جميعهم كانوا لديهم خلل إما في عقيدتهم أو في أخلاقهم. أمير المؤمنين متكامل من هذه الناحية، من ناحية العقيدة والأخلاق، لذلك برز. الأمة عرضت عليها فرصة، يوم العاشر من المحرم الحسين نادى: ألا من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا، إلى آخره. هذه فرصة أتيحت للبشرية، اللي استثمرها وصل، واللي ضيعها لا والله هلك أصلا. عبيد الله بن الحر الجعفي، أكيد بعضكم شايفين مسلسل المختار، وهذا عبيد الله هذا اللي يبدي ويا المختار، بعدين يصير ضد المختار ويصير إلى جنب مصعب بن الزبير مثلا. عبيد الله بن الحر الجعفي عرضت له الفرصة، والحسين عليه السلام راح له وقصده إلى فسطاطة إلى بيته، أو طلب من عنده أن ينضم إلى أصحابه وأن ينصره، وعرض عليه أنه هل لك من توبة تغسل بها ذنوبك؟ ولك فرصة وإجتك استثمرها، تجي أنا مو بعازتك، ولكن أنا جاي أعرض فرصة، يعني أنا جاي أفتح لك أبواب السعادة، أبواب السعادة الأبدية، أبواب الخلود. اعتذر من الحسين وقال له ما أقدر، نفسي لا تسمح لي بالموت. راحت دارت معركة الطاف وانتهت. أول زائر، اسمعوني شنو أقول، أول زائر لقبر الحسين منه عبيد الله ابن الحر الجعفي. إجا جلس على شفير القبر، أنشد هذه الأبيات: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين حلقي والتراقي، حسينا حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاق، ولو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي، مع ابن المصطفى نفسي فداه، فولى ثم ودع بالفراق، غدات يقول لي بالقصر قولا، قصر بني مقاتل، هاي منطقة يسمونها قصر بني مقاتل، غدات يقول لي بالقصر قولا أتتركنا وتزمع بانطلاقي، فلو فلقت تلهف قلب حي لهم اليوم قلبي بانفلاقي، فقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الآخرون أولو النفاق. هو يصرح عن نفسه يقول أنا بعد صرت من المنافقين، بعد ضيعت الفرصة انتهت، من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخره في نار جهنم. وهذا مو بس سمع الواعية، هذا راح للحسين وكلمه، يعني مو بس سمع استنصار الحسين، بل طلب منه الحسين شخصيا أن ينصره على بني أمية. والحسين ما كان محتاج إلى نصرة أحد بذاته، وإنما كان محتاج أن الناس ينصرون الله، مثل عيسى ابن مريم من يقول من أنصاري إلى الله، أنصاري لنفسه هو ما يريد، وإنما إلى الله. حسين أيضا من يقول أمام الناصر ينصرنا، ما يريد واحد يرد الموت عنه، هو يقول كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، هو يدري بنفسه مستشهد، وإنما يريد ناس تدافع عن دين الله، يعني تقوم بواجبها. مثل واحد مثل المؤذن اليوم من يصح حي على الصلاة حي على الصلاة، شنو داخل جيبه؟ يعني يريدنا نصلي إليه لو لله عز. هو هذا. ليش أنت تقول للحسين لبيك داعي الله؟ الحسين كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فجاي يعرض عليك فرصة ويقول لك تعال أنصر الله، تحول معي وانصر الله تبارك وتعالى. شوفوا إخواني وين وصلت الأمور بعبيد الله ابن الحر. شوفوا الإنسان إذا ما استثمر الفرص، وصلت الأمور بعبيد الله ابن الحر أنه بعد ما ترك المختار وصار ويا مصعب بن الزبير، رجع صار ويا بني مروان ويا المروانيين، وخاضوا حرب مع آل الزبير، وأصحاب مصعب بن الزبير استطاعوا أن يتقاتلون ويا عبيد الله ابن الحر الجعفي، وأن يضربوه بسهم ويوقع بالفرات، فيطلعون يطلعون جثته من الفرات وينصبوها شبح، يعني هدف ما الرماية، ينصبوها شبح ويجيبون رماتهم يرمون بجسد عبيد الله ابن الحر الجعفي، ويضحكون يقولوا له أتحسبها مغازل؟ شعبالك هاي نبال، هاي مو مغازل ما النساء. هذه الموت الشنيعة اللي ماتها لا بني المروان على الحق ولا بني الزبير على الحق، مع ذلك إن مات في هذا المعسكر أو في هذا المعسكر هو على باطل، ظل يتنقل بين أهل النفاق من الزبيريين إلى المروانيين إلى أن هلك بينهم. هذا الإنسان إذا أضاع الفرصة، إحنا الآن بين إيدينا فرصة علينا أن نستثمرها، كل واحد يحاول يبدع في مجال من المجالات اللي يقدر يخدم بها الأمة أو يبرع بها. حتى الموظف في دائرة اليوم يقدر يبدع ويقدم عطاء الدائرة كلها يجوز ما تقدر تأدي، خصوصا إذا كان يعمل وهو يضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، يضع لقمة الحلال اللي يريد يأكلها يضعها نصب عينيه. وهكذا كل واحد بينا مجال عمل اليوم يقدر يستثمر الفرصة، يقدر يبدع، يقدر يعالج مواطن الخلل. إذا عندي خلل في العقيدة، إذا عندي خلل في الأخلاق أعالجه، إش وقت ما تكاملت عقائديا وتكاملت أخلاقيا أنتظر تجيني فرصة لعله أرقى أصبح في الصدارة. ودا تشوفون شلون عندنا علماء، الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، مثلا المحقق الحلي، مثلا الشيخ الأنصاري، مثلا السيد الخوئي، السيد السبزواري، السيد علي القاضي، فلان فلان فلان، سماحة السيد السيستاني اليوم، بقية علمائنا ومراجعنا، الإمام الخميني مثلا، السيد الصدر مثلا، الشهيد الصدر الأول. يعني دا تشوفون هاي الناس شلون صارت قمم الآن، وتشوفون كيف أن البشرية تنهل من أنوار علمهم ومعرفتهم فضلا عن ورع وتقواهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نوفق لمثل هذه الفرص فنستثمرها أفضل استثمار. بقية الكلام في هذا الفصل وهو قول المصنف، وهذا العلم هو الباعث للوصول إلى أعلى مراتبها، يعني مراتب الأخلاق، هذا بعد بيانه يأتي في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.